أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
لا بعدها واصل الآية التي بعدها.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات قد سبق في الدرس الماضي التعليق على بعضها، ونعيدها من أجل أن الأخ الذي كان معنا في السابق رجع الليلة وبدأ الدرس معنا، وهو عادة أنه يقرأ الشرح بعد النهاية من الحديث مني على نفس الآيات. هذه الآية الكريمة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، جاءت بعد الآية السابقة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمقصود بهذه الطلقة فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيره، المقصود بها الطلقة الثالثة. والله عز وجل بحكمته ورحمته قد جعل الطلاق للمسلم ثلاث طلقات، هذه له أن يرتبها، فإن طلق واحدة أو اثنتين ففي هذه الفترة قبل أن تنتهي العدة فله أن يراجعها بدون رضاها، وإنما المطلوب منه أن يشهد رجلين بأني راجعت زوجتي فلانة، ولا يعتبر رضاها في هذه الحالة. لكن إذا انتهت العدة، وقد سبق لنا الحديث عن العدة، لأن المرأة إما أن تكون من ذوات الحيض أي تحيض فعدتها ثلاثة أطهار، على خلاف بين العلماء هل المقصود القر المقصود به الطهر أو الحيض. فالمرأة التي تحيض عدتها ثلاثة أطهار، يعني العلماء يرجحون، وإن كان العبارة تحتمل الطهر وتحتمل الحيض، إلا أنهم يرجحون الطهر يعني من الأقراء الثلاث، بمعنى أنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هذه الثلاثة الحيض إذا تمت انتهت عدتها. إذا كانت حامل فعدتها بوضع الحمل، إذا كانت صغيرة أو آيسة فعدتها ثلاثة أشهر. المتوفاة سيأتي عنها في الآية التالية التي تحدثت عن الوفاة، أي وفاة الزوج عن زوجته. إذن في هذه الفترة للرجل أن يراجع زوجته، لكن إذا انقضت العدة وطلق طلقتين فقط وبقي حتى انتهت العدة، فهنا المرأة تملك نفسها وليس له عليها سبيل، وإنما يكون خاطب من الخطاب. إذا أراد أن يراجعها فلا بد أن يكون ذلك بعقد جديد، يخطبها من جديد إن رضيت فبعقد جديد، وإن امتنعت فالأمر بيدها وليس بيده كما كان في العدة. ثم الآية الأخرى هذه تقول فإن طلقها فلا تحل له بعد من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي الطلقة الثالثة. يعني الإنسان طلق زوجته الطلقة الأولى، الطلقة الثانية له الحكم الذي سمعناه، إما أن يراجعها في العدة وإما أن يتأخر حتى تنتهي العدة، وهناك يكون خاطب من الخطاب، إن قبلته فبنكاح جديد وإن لم تقبل فالأمر إليها. إذا طلقها الطلقة الثالثة فهنا الحكم يختلف، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمقصود بالنكاح هنا النكاح الشرعي، يعني العقد والوطأ، أي الزوج الثاني ينكحها برغبة، وليس المقصود به الزوج المحلل، فهذا النكاح فاسد ولا يقبل ولا يصح. فإذا نكح زوج آخر برغبته فيها واستمر معها فترة طويلة أو قصيرة ثم طلقها، وبدا للزوج الأول أن يراجع زوجته ويعودون إلى العشرة السابقة لأن الصلة كانت بينهم طيبة، ثم حدث لها ما حدث، ثم في هذه الحالة أصبح له أن يعيد هذه الزوجة، أن يتراجعا بشرط كما في نص الآية إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني إن اعتقد ورجوا من الله عز وجل أن يوفقهما لأن يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه. أما إذا كان سيرجع للحالة الأولى السيئة التي كانت قبل الطلاق فيظهر من الآية على أنه لا يجوز لهما ذلك. فإن أراد الرجل أن يراجع هذه المرأة بعد أن طلقها زوجها الطلاق الصحيح بعد النكاح الصحيح، فإن طلقها ومضت عدتها يعني من الزوج الثاني انتهت العدة ولم يراجعها زوجها، إذا كان طلقها طلاق رجعي أو طلقها طلاق بائن، فإذا انتهت العدة فله أن يراجع زوجته بهذا الشرط كما قال الله عز وجل فإن طلقها فلا جناح عليهما، يعني طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما يعني على الزوجة وعلى زوجها الأول أن يتراجعا، أي أن يرجع بعضهما إلى بعض بنكاح جديد إن ظن أن يقيم حدود الله. وهذا فيه توجيه للمسلم على أنه لا يجوز له أن يضر بالمرأة، فإذا ظن على أنه سيقوم بعشرتها عشرة حسنة ويتغير الوضع الذي كان بسببه الطلاق الأول، فعند ذلك له أن يراجع زوجته، وعلى كل واحد منهما أن يقوم بحق الآخر. ثم قال الله عز وجل وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، حدود الله أحكامه وشرائعه يبينها للمسلمين، يبينها لمن يؤمن بكتاب الله. هذا البيان الواضح يستفيد منه الإنسان الذي يتعلم العلم الصحيح ويطبق ما علمه من هذه الآيات. وتلك حدود الله يبينها يعني يوضحها ويفصلها لقوم يعلمون يتبعون الحق. والذي يعلم, ولهذا أسند القضية إلى العلم إلى العالم, لأن العالم هو الذي يستفيد ويفيد غيره. ثم قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكون بمعروف أو سرحون بمعروف ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. هذا خطاب عام: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. الأجل كما عرفنا على أنه المقصود به المقاربة, يعني إذا طلق المرأة الطلاق الرجعي فبلغن أجلهن ليس معنى انتهت العدة, لأن إذا انتهت العدة ما له عليها سبيل, ولكن إذا قارب الوقت أن ينتهي فله أن يمسك هذه الزوجة بمعروف إن كان راغبا فيها, وإن كان غير راغب فيتركها. وسرحون بمعروف معنى أن يتركها حتى تنتهي عدتها, وبعد ذلك كل من رزقه على الله عز وجل, وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. وفهمنا من البلاغ هنا المقاربة إذا قرب الوقت, أما إذا بلغت الأجل النهائي فهنا ما في إمساك, وإنما فيه كما قلنا أن يكون من الخطاب يخطبها كغيره من الخطاب إن قبلته, وإلا فالأمر بيدها. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف, ولا بد أن يكون ذلك بالمعروف وبالجميل وعدم الخصام, لأن كثير يحدث بين الناس حينما يأتي الفراق يحدثون بعض المشاكل, بدل ما كانت الصلة بينهما والمحبة بينه وبين أهلها أوليائها, يأتي الفراق ما يكون بمعروف وإنما يكون بشيار وبخصام وبدعاوى بعضها قد تكون غير صحيحة, وهذا لا يجوز للمسلم أن يعمل مثل ذلك. فأمسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف, أي اتركها, إما أن تراجعها المراجعة الجميلة الكلام الحسن بينك وبين أهلها بين أوليائها, لأن المرأة لابد لها من ولي, وهذا سيبين لنا في الآية التالية على أن الولي له الحق وأن النكاح لابد له من ولي. فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا, يعني إذا قاربت في قضاء العدة أن تنتهي لا يجوز للمسلم أن يراجعها من أجل أن يطيل عليه العدة, يراجعها وهو لا يريدها بس يريد أن يضار بها, بمعنى أنها إذا قربت تنتهي الثلاثة الأشهر أو الثلاثة الحيض ثم هنا يأتي يراجعها وهو لا يريدها وإنما يريد أن يضرها, فهذا لا يجوز, هذا محرم شرعا. ولا تمسكوهن ضرارا, يعني إن كان الزوج يريد زوجته وأن تعود إليه وأن يكونوا بعشرة حسنة بمعروف بجميل فله ذلك, أما إذا كان يريد أن يضارها بمعنى يطول عليها العدة مرة أخرى فهذا لا يجوز. ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا, يعني تتعدوا حدود الله وأحكام الله وشرائعه التي بينها. ثم قالوا: من يفعل ذلك, يعني من يراجعها من أجل أن يضر بها ويطيل عليها العدة وليس له رغبة فيها, فالله يقول: من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والإنسان حينما يظلم نفسه فالله عز وجل يمهل للظالم ولكن لا يتركه, فهو بعمله هذا ظلم نفسه, وهذا الظلم يعني عقابه أو إثمه راجع عليه. ثم قالوا: لا تتخذوا آيات الله هزوا, بمعنى أن الإنسان الذي إذا بلغت الزوجة وقرب انتهاء عدتها ثم يعيدها وهو لا يريدها فكأنه يستهزي بأحكام الله عز وجل, فينبغي للمسلم ألا يعمل مثل ذلك. ولا تتخذوا آيات الله هزوا, ثم ذكر الله عز وجل بقوله: واذكروا نعمة الله عليكم, نعمة الله عليكم بالإيمان, نعمة الله عليكم هذه الأحكام الشرعية التي بينها لكم، فاذكروا نعمة الله عز وجل على ما أولاكم به وما أنزل عليكم من الكتاب. وهذا من أكبر النعم، إنزال هذا الكتاب أي القرآن الكريم الذي لم يفرط الله فيه من شيء. فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب لعباده، فيه كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها. وهذا الكتاب وإن كانت فيه آيات مجملة إلا أن السنة توضح وتبين ذلك. فالله يقول في الآية: وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحكمة المقصود بها السنة، وقد يكون كما قيل المقصود بها سرائر يعني أسرار الشريعة، ولكن الحكمة واضحة في آيات كثيرة أن الله عز وجل يذكرها مع كتاب الله عز وجل، والمقصود بها السنة. فالسنة موضحة وشارحة مبينة لكتاب الله عز وجل. الله يقول: وأنزل عليكم الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وأنزل إيش الآية في سورة النحل؟ وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به في هذه الآية في سورة النحل المقصود به السنة، لتبين ما نزل إليهم أي لتبين به القرآن. فالقرآن لم يفرط الله فيه من شيء، ولكن أحكامه عامة ومجملة، تفصيلها وتوضيحها في السنة. مثلا الله يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ليس في القرآن أقيموا الصلاة صلاة الظهر أربع أو العصر أربع أو المغرب ثلاث، ولكن هذا جاء توضيحه وتفصيله في السنة. وكذلك آتوا الزكاة، ما قال مثلا في 20 مثقال من الذهب كذا، ولا في 5 من الإبل كذا، وإنما قال أمرا عاما: وآتوا الزكاة. هذه الزكاة فصلتها السنة. فمعنى ذلك أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب نعمة لهذه البشرية، والسنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كذلك مفصلة وموضحة ومبينة لما جاء في كتاب الله عز وجل. يعظكم به واتقوا الله، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة فيه الوعظ والتوجيه والإرشاد، أي به الترغيب والترهيب. والله عز وجل أنزل هذا الكتاب متضمن لهذه الأحكام جميعا. يعظكم به واتقوا الله، والتقوى هذه تكرر ذكرها وهي تذكر في كتاب الله كثيرا، والغرض منها أن يجعل المسلم بينه وبين سخط الله وقاية. هذه الوقاية هي بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى جماعها امتثال الأوامر التي أمر الله بها عز وجل، أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، وكذلك ما نهى الله عنه في كتابه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وقد ذكرنا أيضا أن من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن الأوامر لا يكلف المسلم إلا ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال رسول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النهي فالنهي قاطع، بمعنى ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يجتنبه. ما الفرق بين الأمر والنهي؟ كيف المأمور به لا يكلف إلا ما يستطيعه، وأما النهي فلا بد أن ينتهي؟ الله عز وجل أمرك بأمور قد تستطيع أن تؤديها وقد لا تستطيع. أمرت بالصلاة قائما كما في حديث عمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام، لكن الله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إلى إذا لم تستطع فليس عليك شيء. وأمور كثيرة كذلك، أمرت بالزكاة لكن ما عندك مال، فلا يجب عليك أن تبحث حتى تجد مال من أجل أن تزكيه، ولكن إذا وجد المال وجبت عليك الزكاة. هذه الأمور المأمور بها، لكن الأشياء المنهية عنها لا بد أن تنتهي عنها كلها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وما نهيتكم عنه فانتهوا. أنت نهيت في كتاب الله عن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر وعن الغيبة وعن النميمة. ليس الإنسان أن يقول: أنا ما أستطيع أن أنتهي عن هذه كلها، يمكن أعمل بعضها وأترك بعضها. لا، هذا في استطاعتك. في استطاعتك أن تحفظ لسانك وأن تكفه عن أعراض الناس، في استطاعتك أن تمتنع عن الخمر ولا تشرب الخمر، في استطاعتك أن تمتنع عن الزنا، في استطاعتك أن لا تسرق حقوق الناس وأن لا تعتدي عليهم، فهذه الأمور المنهي عنها في استطاعتك أن تنتهي عنها، ولهذا نهى الله عنها نهيا قاطعا. إذن التكليف لا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، وأما الأشياء المنهي عنها فلا بد أن ينتهي عنها جميعا. فالتقوى هنا واتقوا الله، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، امتثال أوامره بما تستطيعون أداءه، واجتناب نواهيه جميعا، كل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي. والتقوى كما قلنا أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، يعني أنت إذا تركت المعاصي شرب الخمر والزنا والسرقة والكذب والنميمة والغيبة، فأنت جعلت بينك وبين سخط الله وقاية، لأنك تركت هذه الأعمال ولم ترتكبها، فأنت وقيت نفسك من الأحكام المترتبة عليها. وكذلك في الأوامر، أمرت بأشياء تستطيعها فتؤديها كما أمرت. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا الاسم الذي يأتي في كثير من الآيات، وأن الله عز وجل عليم بكل شيء، يعلم ما توسوس به نفس الإنسان، جاء في هذا السياق حينما ذكر الطلاق، وحينما ذكر الرجعة، وحينما ذكر إمساك المرأة. فإذا كان الإنسان يمسكها في الظاهر له ذلك، لأنه له أن يراجع زوجته، لكن إذا كان يخفي في قلبه أنه يريد أن يضر بها، فليعلم أن الله يعلم ذلك منه وسيعاقبه عليه. واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهذا الأمر الذي في ظاهر الأمر لك الحق في أن تراجع هذه الزوجة، وإذا راجعتها ما حد يمنعك من ذلك، لأن الطلاق ما دام رجعيا فلك أن تراجعها في هذه الفترة قبل أن تنتهي عدتها. لكن إذا كنت إذا قاربت العدة تنتهي وراجعتها من أجل أن تضر بها، وهذا لا يعلمه أحد وإنما تعلمه أنت وهذه نيتك، فاعلم أن الله عليم بذلك وسيحاسبك على هذا. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فهو يعلم كل ما توسوس به نفس الإنسان. ثم قال: وإذا طلقتم النساء طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين فبلغن أجلهن، أي قاربن كواعدتهن كما سبق. فإذا يعني قاربت من العدة، انتهينا منها ولا لا؟ ولا تتخذوا آيات الله هزوا، بين هذا، واذكروا نعمة الله عليكم والحكمة. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، يعني في الآيات السابقة إذا طلق الإنسان زوجته وقربت العدة أن تنتهي فله أن يمسكها إن أراد ذلك يراجعها، وإن لم يرد ذلك فيتركها حتى تنتهي عدتها. آية أخرى تبين حكم آخر: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هذا المقصود به المرأة المطلقة الرجعية. فإذا طلق الإنسان زوجته طلاق رجعي طلقة أو طلقتين ثم انتهت العدة، إذا انتهت العدة أصبحت المرأة تملك نفسها، ليس لزوجها أن يراجعها إلا بعقد جديد. إذا انتهت العدة ورغب الزوج المطلق أن يراجع زوجته هذه فله ذلك، ولكن بعقد جديد، بعقد جديد. الآية هنا الخطاب للأولياء، يعني لولي المرأة، وهذا يبين على أن للولي حق، لأن له أن يمنعها وله أن يزوجها. فالله يقول: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. من الأزواج؟ المقصود بالزوج هنا الذي طلق زوجته وبقيت حتى انتهت عدتها، ثم أراد الزوج الأول هذا الذي طلق أن يراجع هذه الزوجة ويراجعها بعقد جديد. في هذه الحالة لا يجوز لولي أمرها أن يمنع ذلك. وهذه الآية سببها أن معقل بن يسار زوج رجلا ثم بأخته جميلة، فلما انتهت العدة أراد أن يراجعها فلم يرضى أخوها وقال يعني زوجتك وأكرمتك وعملت كذا ثم طلقتها والآن تريد أن تراجعها، لا يمكن أن ترجع إليك مطلقا كما في صحيح البخاري القصة. فالله عز وجل أنزل هذه الآية، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، العضل هو المنع، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني إذا جاء زوجها الذي طلقها بعد انقضاء عدتها وأراد أن يراجعها بعقد جديد فليس لك أن تمنعها من ذلك. حينما نزلت هذه الآية الصحابي الجليل قال خلاص سلمت، لأن الصحابة لا يراجعون في أمر جاء فيه وحي من الله عز وجل أو جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك المرأة التي طلقها زوجها وأراد أن يراجعها ورسول عليه الصلاة والسلام شفع عندها شفاعة فقالت تأمر أو تشفع، هل أنت آمر أو شافع؟ فقال بل شافع، فقالت لا ليس لي به حاجة، لأنه لو كان أمر لا يسعها أن تمتنع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن حينما نزلت هذه الآية معقل بن يسار المزني رحب بصاحبه هذا الذي امتنع أن يعيد له زوجته فزوجه بها مرة أخرى. فهذه الآية الخطاب موجه لأولياء النساء، أبوها أو أخوها أو الذي له التصرف، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، العضل عرفنا هو المنع، ولا يجوز للرجل أن يعضل موليته سواء كانت بنته أو أخته، لا يجوز أن يمنعها من الزواج، وبشرط أن يكون الخاطب يعني كفء. وهذه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن ينظر فيها، لأن المشاكل التي تحدث بين كثير من الناس ولا سيما في الفترات الأخيرة، ونذكر بهذا تذكير وكثير يعرفون ذلك، حينما جاءت الوظائف للنساء للبنات، يعني في الأول البنت ما عندها وظيفة، ولكن في الفترات الأخيرة تدرس البنت وتتخرج من الجامعة وتتوظف، ما في شك أن أبوها هو الذي قام بتعليمها، قام بتربيتها من بداية الأمر وهي صغيرة، ثم علمها ثم وصلت إلى هذه المرحلة. فلما توظفت جاء رجل خاطب وتزوجها، خطفها هي وما يكون معها من راتب، فهنا تحدث مشكلة عند كثير من الناس ولا سيما الشخص الذي يعني خوفه من الله قليل أو علمه قليل بمثل ارتكاب هذه الأعمال، فإما أن يمنع البنت هذه من الزواج من أجل الراتب الذي يدخل عليها حتى لا يذهب إلى ذلك الرجل، وإما أن يعمل أمور أخرى من أجل أن يأخذ هذا الراتب. هذا الراتب هو حق للمرأة، هذا حقها، وهذه سنة الله عز وجل. هذه المرأة إذا بلغت سن الرشد وهي في العادة في دراستها وما تبحث عنه من درجة في العلم أو في الوظيفة، المرأة لا تستغني عن الزوج مثل الرجل لا يستغني عن الزوجة، فالرجل يبحث ويعمل ويريد زوجة، وهي كذلك أيضا مثله، لا فرق بين الرجل وبين المرأة. فهذه المرأة إذا رزقها الله بهذا الجانب وأصبحت يعني موظفة، هي قد لا تقطع الباب عن أبيها وعن أمها إلا إن كانت ما فيها خير، هذا شيء آخر، ولكن أغلب النساء ما تقطع هذا الجانب. فلا يجوز للرجل أن يعضل هذه البنت، يمنعها من الزواج من أجل ذلك المبلغ الذي يدخل عليها، ويقول هذا المبلغ سيذهب لذلك الرجل وإيش له فيها، أنا التي تعبت عليها وعلمتها وربيتها وفي آخر لحظة تتوظف الآن وبكرة يأخذها. فلا ينبغي الإنسان أن ينظر لهذه الناحية، لا ينظر لهذه المادة، وإنما عليه أن ينظر للناحية الشرعية. فالمرأة لها أن تملك ولها أن تتصرف في حقها، ولا يجوز له أن يعضلها من هذا الجانب يعني. وبعض الناس أيضا تحدث أمور أخرى فيمنع بنته أو أخته من الزواج، وأنا أتحدث عن شيء أعرفه، ما أتحدث عن شيء خيالي، شيء أعرفه أنه يحدث من هذا النوع لأمر من الأمور فيمنع هذه البنت من الزواج، وهذا حرام عليه ولا يجوز له. والمرأة ليس لها إلا الزوج، ولا يشترها إلا الزوج. ثم هذه المرأة إذا كبرت وتقدمت في السن ما يفيدها لا أبوها ولا أخوها، ما يفيدها إلا ولدها، إذا تحصلت على ولد هو الذي يعطف عليها في آخر حياتها، وهذا الشيء المعروف الآن. فينبغي للإنسان ألا يقف حير عثرة في نكاح هذه البنت من أجل غرض من أغراض الدنيا. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذا عرفنا في المطلقة التي تنتهي عدتها والطلاق رجعي، فإذا أراد زوجها أن يراجعها فليس لولي أمرها أن يمنع من ذلك. لأن ثم قال الله عز وجل إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فإذا كانت المرأة راغبة أن تعود إلى زوجها الأول وهو يريدها فليس لوليها أن يمنع ذلك، بل عليه أن يسهل ذلك الأمر. إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وذكرنا في مناسبات كثيرة تأتي في كتاب الله ذكر الإيمان بالله ثم يقرن باليوم الآخر، يعني في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة إذا تتبعها القارئ فيجد أن الإيمان بالله واليوم الآخر يرد إما نفيا أو إثباتا، يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الإيمان بالله هو الأصل، والإيمان باليوم الآخر هو المترتب على ذلك الإيمان، لأن من آمن بالله عز وجل عرف أنه سيبعث وسيحاسب، فمن كان يؤمن باليوم الآخر بالبعث فهو لا يعمل مثل هذا العمل، لأنه يعلم أن حياته في هذه الدنيا محدودة، حياة الإنسان في هذه الدنيا محدودة. يعني الإنسان لو عمر الآن إلى 80 سنة إلى 100 سنة ستنتهي، وإذا جاء الأجل لا يستأخر ساعة ولا يستقدم. من عمر 100 سنة أو أكثر إذا جاء الموت ما كأنه مر في هذه الدنيا ولا لحظة واحدة، لحظة واحدة، لأن الإنسان ما له من حياته إلا الوقت الذي هو فيه. نحن الآن في هذه الساعة لنا هذا الوقت، ما مضى انتهى، ما مضى من أعمالنا خلص، ما يمكن أن يرجع إلينا، والمستقبل ما ندري ماذا سيأتي. إذن الإنسان ما له إلا الحياة، الوقت الذي هو فيه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فينبغي للإنسان أن يكون في الحالة التي هو فيها على ذكر للأجل وللموت، وأنه سيأتيك في لحظة وأنت لا تشعر، الإنسان ما يدري ماذا له. فينبغي للمسلم أن يكون على هذا دائما. الإيمان باليوم الآخر هو من القضايا التي صار الخلاف فيها بين الأنبياء وأممهم، الأمم جميعا، كما نص الله عز وجل في كتابه على أنهم كلهم إلا ما شاء الله ينكرون البعث. والأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث للعالمين جميعا ومبعوث رحمة للعالمين جميعا كانوا ينكرون البعث ويستبعدونه. كيف أن الإنسان بعد أن يختلط بالتراب يعود مرة أخرى كما كان؟ هذا من الأمور الصعبة موجودة عندهم، مع أنهم يؤمنون بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت. والله قال في كتابه حينما جاء ذاك الرجل لفتت ذلك العظم قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. فهم كانوا يستبعدون أن يعود الإنسان مرة أخرى بهذه الحالة التي هو عليها. آيات كثيرة في كتاب الله تبين إمكان البعث وأنه من الأمور الممكنة. وإذا قرأنا في سورة البقرة نجد قصص في هذه السورة خاصة فيها دليل على إحياء الموتى، فقصة بني إسرائيل وقتيل بني إسرائيل الذي قتل ولم يعرفوا من قاتله، الله عز وجل أمر عيسى موسى عليه السلام أن يأمرهم بذبح بقرة، وتنطعوا في الشروط كيف البقرة وكيف وصفها وكيف لونها. الشاهد من ذلك أنهم وصلوا إلى النتيجة إلى ذبح البقرة، الله عز وجل قال فاضربوه ببعضها، يعني هذا الميت الذي قتل ولم يعرف قاتله ما وجدوا شاهد يشهد، ما وجدوا إنسان يعترف بأنه هو الذي قتل هذا، إذن كيف تكون القضية حتى يوصل إلى القاتل؟ الله عز وجل أمرهم بذلك الأمر، ذبحت تلك البقرة وقطعوا منها وصلة لحمة من البقرة هذه، فقلنا اضربوه ببعضها، فلما ضرب بتلك الوصلة من تلك البقرة قام ونطق وقال قتلني فلان. قال الله عز وجل كذلك يحيي الله الموتى، مثل هذا الإحياء الآن، هذا الميت، هذه اللحمة ماذا فيها؟ ما فيها شيء، ضرب بها ثم حياه الله عز وجل، إنما عمل ذلك السبب. وكذلك الذي استبعد أيضا، ويذكرنا قصة عزير، استبعد ما يعني كيف يحيي الله الموتى، فالله عز وجل أماته 100 سنة ثم بعثه بعد هذه الفترة الطويلة. قالوا كم لبثت؟ قال يوم أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام والشراب نعرف الآن إذا لم يوضع في الحافظ الآن الثلاجة وما يشبهها يتغير بسرعة، فالله عز وجل حفظ ذلك الطعام تلك المدة الطويلة 100 سنة لم يتغير، مع أنه من الأمور التي معروف أنها تتغير بسرعة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، حمار هذا الذي مات والله عز وجل جعل الحياة فيه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له يعني أن الله عز وجل قادر على كل شيء، قال اعلموا أن الله على كل شيء قدير. وكذلك إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هو لم يكن شاك في قضية البعث، ولكن طلب الكيفية، ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال ولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم لو كان شاكا في ذلك، فهو لم يشك عليه السلام. ماذا أمره؟ أمره أن يأخذ 4 من الطيور، يجمع 4 من الطيور ثم يقطعها ويخلط لحمها بعضها ببعض، ثم يجعلها في مكان مرتفع ثم يدعوها. ما الذي حصل؟ فلما دعاها جاءت تسعى، وكل وصلة رجعت إلى مكانها، أصبحت الطيور كما كانت، يعني قطعها وخلطها بعضها ببعض كما أمره الله عز وجل، ثم دعاها قال لها تعالي. بس هذه الكلمة أيش اللي سوت فيها؟ ما ذلك إلا بقدرة الله عز وجل. فالله عز وجل أحياها ورجع كل جزء إلى مكانه، ثم جاءت إليه تسعى كما كانت قبل أن يقطعها. هذه أدلة في الدنيا الله عز وجل وضعها للناس. ثم يضرب الله عز وجل الأمثال بأن الذي خلق السماوات والأرض على كبرها على حجمها كذا قادر أن يعيد هذا الإنسان، قادر أن يعيده بعد أن صار ترابا وصار رميما، هذا كله في قدرة الله عز وجل، لأن الله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن هنا يعني كثرة الآيات التي فيها ذكر الإيمان باليوم الآخر، لأن الذي يؤمن باليوم الآخر هو الذي يمتنع عن كثير من الأعمال ولا يرتكبها، لأنه يعلم أنه سيبعث وسيحاسب على تلك الأعمال التي ارتكبها. والله عز وجل بين أشياء كثيرة في هذا الجانب، يعني هذه الأصابع وهذه الجلود، يعني حينما يحاسب الإنسان يوم القيامة ويقول الله عز وجل يعني هل ظلموك كتبتي، يعني هل ظلموك وسجلوا عليك أشياء ما عملتها، لأن الله يقول في كتابه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذه أسئلة من الدرس الماضي فيها من هذا النوع، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين. كل واحد منا وكل به ملكان، ملك يكتب الحسنات اليمين وملك يكتب السيئات، فكل ما يتلفظ به الإنسان كل ما يعمله مسجل عليه، ويوم القيامة ينشر لكل واحد منا صحيفة، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كان الإنسان يتفلت يوم القيامة ويقول أن الكتب هؤلاء ظلموه ولا بد من شاهد يشهد عليه، الله عز وجل يقول رأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك هل تقبل؟ فيقول نعم، فيختم الله على فيه هذه الوصلة اللحم التي تتكلم الله يوقفها خلاص. ثم تنطق هذه الجوارح وتشهد بذلك العمل الذي عمله. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان. ماذا يقول هذا اللسان؟ يقول لهذه الجوارح كيف تشهدون علينا، أنا دافع عنكم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذه الآية أيضا يستفيد منها طلاب العلم على أن الذين ينكرون كلام الله عز وجل ويقولون الكلام النفسي، وأن الله كيف يتكلم، لأن لو قلنا يتكلم شبهناه بخلقه، لأنهم لم يفهموا من الأدوات التي يحدث بها الكلام إلا هذه الحنجرة وهذا اللسان. فيقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام فشبهناه بخلقه، وما شبه الله بخلقه فقد كفر. هذه الجلود التي تنطق، فين اللسان وفين الحنجرة وفين الشفتين؟ ما فيها شيء. إذن الكلام ما يشترط أن لا يكون إلا بذلك، وإنما الكلام حدث من الحجر، وكان يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وحجر، إيش فيه؟ ما في شيء، لا لسان ولا لهات ولا شفتين. فالكلام هذا الله عز وجل وصف به نفسه، فعلينا أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. إذن الإيمان باليوم الآخر من الأمور التي يستفيد منها المسلم الذي يؤمن بها، لأنها هذا الإيمان يمنعه عن ارتكاب تلك المعاصي، لأنه يعلم أنه سيعاقب على كل ما يرتكبه في هذه الدنيا، إما إن كان من الخير فيجازى بالخير، وإن كان شرا فيجازى بما عمل. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من كان يؤمن بالله أنه الرب الخالق المحيي المميت الإله المعبود الحق، ويؤمن باليوم الآخر بأنه سيبعث وسيحاسب، فهذا لا يتجرأ ويعضل المرأة ويمنعها أن تعود إلى زوجها الأول إن أرادته. وكذلك لا يعضل من كان تحت يده من النساء الأخوات أو البنات أن يمنعهن من الزواج. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله عز وجل هو الذي يعلم بالمصالح ويعلم ماذا يترتب على ذلك المنع. فربما يكون الزوج والزوجة، هذا الزوج الذي زوجته منع وليها من أن يراجعها لزوجها الأول، ربما يحدث شيء، لأن الزوجة إذا كانت هي متعلقة بزوجها الأول وهو كذلك، ربما يحدث شيء لا قدر الله، أو ربما لا يحدث شيء ولكن قد يشك بعض الناس بأنه حدث مثل ذلك الشيء. يعني إذا رؤيت هذه المرأة وذلك الرجل، يعني إذا منعها من عودتها إلى زوجها، فربما يحدث بين الاثنين شيء للصلة بينهما والمحبة القديمة، ربما يحدث شيء. أو أيضا افرض أنه لم يحدث، لكن ربما قد يشك إنسان أن هناك بينهما أي صلة من الصلات. فالله عز وجل هو الذي يعلم بالمصالح، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله يعلم بما يصلح العباد. فعلمه هذا الذي هو عالم بكل شيء، المصلحة في ما نعمله أن نعود لما أمر الله عز وجل به، فلا نمنع هذه المرأة بحيث أن نعيدها إلى زوجها إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا كانت طلقت ثم انقضت عدتها وهي ما زالت يعني الطلاق رجعي، وفي هذه الحالة له أن يراجع زوجته، فليس لوليها أن يمنعها. هذه الآية فيها دليل على أن الولي له الحق، ولهذا جاء في الحديث لا نكاح إلا بولي. المرأة لو كانت هي تملك نفسها لذهبت ورجعت زوجها، لكن منعها وليها، والله عز وجل نهى أن يمنعها، فما نهى إلا عن حق بيده. لو لم يكن الحق بيده في المنع ما يحتاج أن ينهى عن أي شيء، إنها وليس له في ذلك حق. وهذا يرد على الذين يقولون أن المرأة إذا وصلت إلى هذه الدرجة ما تحتاج إلى ولي، وهذا الكلام ما هو صحيح، لأن هذا مخالف للنصوص ومخالف للطبيعة البشرية. الطبيعة البشرية ما ترضى لأن إنسان تذهب أخته أو زوجته، تذهب الإنسان وتروح تتزوج هي، تعقد الزواج، هذا ما هو معروف عند الناس، الطبيعة البشرية ما تقبل هذا. ثم هنا الآية صريحة، يعني لا يجوز للولي أن يمنع موليته من أن يزوجها، وليس ذلك المنع إلا لأن له حق، وأن الحق بيده، هو الذي يزوجها وهو الذي يمنع ذلك. ثم أيضا أن الرجل نظرته غير نظرة المرأة، المرأة قد يعرض لها شاب يمكن منحرف ولكنه مبهرج وعنده حاجات عنده أموال عنده شيء، ولكنه لا خير فيه، يعني غير مستقيم غير ملتزم بالشريعة الإسلامية بالأحكام الصحيحة، فقد يخدع المرأة تنخدع مثل ذلك، ولهذا يكون الأمر إلى الولي، والولي لا بد أن يختار الرجل الفاضل الكفو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، من ترضون خلقه ودينه، ما قال أي واحد لا ترضون لا خلقه ولا دينه زوجوه، وما قال من جاءكم عنده أموال كثيرة زوجوه، وإنما قال إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. إذن لا بد من الأمور هذه أن يعتبرها المسلم من أجل أن تكون هذه المرأة عندنا وعنده خلق، إن أراد أن يمسكها أمسكها بمعروف، وإن أراد أن يطلقها طلقها بمعروف. والله كما قال في هذه الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله يعلم مصالح العباد ويعلم ما فيه ما ينفعهم، والإنسان لا يعلم إلا الأشياء الظاهرة، ولكن الله عز وجل هو العالم بكل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له: كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام، يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها رجعها ثم طلقها.
يعني معنى ذلك أن عندهم العدة معلومة، لكن العدد كان مطلق، يطلق ما تشاء، ولكن إذا جت العدة يراجع. كان هذا في الجاهلية، ثم في صدر من الإسلام، يعني فترة في بداية الإسلام كان الأمر كذلك. فالله عز وجل أراد أن يبين الأحكام التي يستفيد منها المسلم، فحدد الطلاق بهذا العدد، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتصريح بإحسان، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له بعده من بعده حتى تنكح زوجا غيره. أي حدد الطلاق بأنه ثلاث طلقات للمسلم، وهذا الإنسان يجب عليه ألا يتسرع، لأن هذه الأمور بيده، وكثير ما يحدث الطلاق باستمرار، ولا سيما بين الناس الذين ليس عندهم تروي، الشباب وما يشبههم، فتجد المحاكم تغص بهذه المشاكل. الطلاق الحقيقة الله عز وجل وضعه بيد الرجل، لأن الرجل هو المسؤول وهو العاقل وهو اللي ينظر في عواقب الأمور، ولم يجعله بيد المرأة. لو كان بيد المرأة كان المرأة يمكن تطلق زوجها في اليوم أكثر من مرة، كلما غضبت عليه طلقته، ولكن الله عز وجل وضع الطلاق بيد الرجل، لأن الرجل هو الذي يعلم عواقب الأمور وينظر فيها ولا يتعجل في هذه الأمور. نعم.
وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة. وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف أي عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، فهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله.
هذه الآية بينت على أن المهر الذي أخذته المرأة إذا أراد الإنسان أن يطلق تلك الزوجة فلا يجوز له أن يأخذ مما أعطاها شيء، إلا في حالة واحدة التي سميت بالخلع المخالعة، وهذا حينما المرأة تكره زوجها إما لخلقه أو لخلقه أو لأمر آخر، فهي تصبح في حالة معه لا تطيقه ولا تستطيع أن تعيش معه، في هذه الحالة يجوز لها أن تطلب الفراق، أما إذا كان طلبة الفراق وليس هناك شيء من ضرر فهذا لا يجوز لها، بل عليها وعيد التي تطلب الطلاق بدون سبب شرعي. فهذه المرأة التي تكره زوجها لأمر من الأمور، إما للخلق وإما للخلقة وإما لأمر آخر من الأمور، وتكره الزوج ولا تستطيع أن تعيش معه، أصبحت العيشة مع بعض غير ممكنة، لأن الزواج لابد من الألفة والمحبة بين الزوجين. وإذا وجدت الأمور التي تنقص الحياة فلا يمكن أن يكون هذا البيت بيتا سعيدا مع الأسرة مع الأولاد. فإذا صارت بهذه الحالة فيجوز لها وكذلك للزوج أن يأخذ منها الذي تريد أن تفدي نفسها به منه لأنها استفادت. ولهذا في المرأة التي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إني أكره الكفر في الإسلام وأن فلان لا أطيقه، وتقول ما تريد حتى تنظر إليه، فدعا وأخبره بأنه أعطاها حديقة جميلة من أحسن أمواله، فقال هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة، فأرجعت إليه الحديقة وطلقها، قال خذ الحديقة وطلقها. اختلفوا في الزيادة هل يجوز أو لا يجوز، والأولى أن لا يأخذ زيادة بل يأخذ الحق الذي أعطاها إياه. وهذا حينما تكره المرأة زوجها لسبب شرعي، ما هو يعني تكون فارغ ولا تريده لأمور أخرى، وأما إذا كان لهذا الغرض فهذا الذي يباح ولا يحل لكم أن تأخذوا
قال رحمه الله فلهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف. فإن كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو نقص دينه وخافت ألا تطيع الله فيه، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة.
يعني إذا وجدت هذه الحكمة بمعنى أنها خافت أن تظلم نفسها وألا تقوم بحق ذلك الرجل، فعند ذلك يجوز هذه المخالعة لهذا الغرض وتعيد له ذلك الحق، لأنه في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ ذلك المال. أما إذا لم يكن كذلك وأراد الرجل أن يطلق زوجته يعني من نفسه هو، فالأولى أن لا يأخذ مما آتاها شيئا. نعم. لكن بعض الناس، وهذه من الأمور تحدث، يعمل بعض الأساليب من أجل أن يأخذ بعض الحقوق التي أعطاها لتلك المرأة، هذا لا يجوز، هذا يأخذه حرام عليه. نعم.
تلك أي ما تقدم من الأحكام الشرعية حدود الله، أي أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم العبد فيما بينه وبين الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة، وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة.
يعني الشرك هو ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، الشرك الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله فلا بد أن يتوب وأن يعود عن هذا الشرك ويرجع إلى الله عز وجل، فهذا يغفر له ذلك. أما أن يموت وهو مشرك فالله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفر ذلك. الظلم بين العبد وبين ربه، إنسان ارتكب معاصي والإنسان ليس معصوم من المعاصي، فهذه المعاصي التي ارتكبها بينه وبين الله عز وجل وليس فيها حقوق للآدميين، فالله عز وجل إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول مهلة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما دون الشرك من المعاصي، لمن يشاء. أما الظلم بين العباد فالله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، فلا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم.